الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر مديرية التوجيه المعنوي فرع التوعية والإرشاد أن تستضيف فضيلة الشيخ راشد بن حزام الدوسري الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليلقي علينا محاضرة بعنوان اغتنام العمر في طاعة الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على توفيقه وامتنانه في هذا اللقاء المبارك، وكما أشكر مديرية التوجيه المعنوي على هذه الدعوة الكريمة بأن نلتقي بإخوة لنا لهم فضل علينا حقيقة في حفظ أمن هذا الوطن. صلى الله عز وجل أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم، وأن يثيبكم على ما أنتم عليه من عمل عظيم في حفظ أمن هذه البلاد. والمحاضرة هي كلمة مختصرة إن شاء الله ما نطيل عليكم، وكما سمعتم من الشيخ حسين وفقه الله هي في اغتنام العمر في طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ رجل فقال له اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فبدأ بهذه ذكر الخمس، وبدأ بالحياة العمر، اغتنم هذا العمر في طاعة الله عز وجل، حياتك قبل موتك. ثم ذكر نعم بعد ذلك، ربما إذا طال العمر تتحول إلى أبطادها، فقال شبابك قبل هرمك، مع أن الشباب من العمر، لكن خص الشباب لأنه هو فيه القوة والنشاط، ومن فاته الشباب لا شك أنه ضيع فرصة عظيمة فقوتها في طاعة الله عز وجل. ثم ذكر الصحة والفراغ والغنى، وهذه نعم يستغلها الإنسان في طاعة الله عز وجل، لأنها ربما تنقلب إلى أبضادها. ولذلك جاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ، مغبون يضيعون هذه النعم الكبيرة العظيمة. ومن حافظ على هذه النعم في عمره بأنشغاله بطاعة الله عز وجل، الصحة والفراغ وهذه الحياة والشباب، فهو المغبوط، ومن ضيعها فهو المغبون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس قد غبنوا أنفسهم بأنفسهم بأن ضيعوا هذه الفرص العظيمة في غير ما طاعة الله عز وجل. والأعمار أيها الأخوة الكرام لا يخفى عليكم قصيرة، أعمار الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك. ومهما طال العمر فلا بد من الرحيل. نوح عليه السلام كم لبث في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عام، 950 سنة. قيل له صف لنا هذا العمر المديد، قال كداخل من باب وخارج من آخر. مهما طال العمر فلا بد على المسلم أن يستغل هذا العمر في طاعة الله عز وجل، ويغتنم هذه الفرصة وهو مسؤول. ولذلك جاء في الحديث: لا تزول غدا آدمي حتى عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن حياته، فيما عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فيسأل عن هذا العمر، فما عمل في هذا العمر، سواء طال العمر أو قصر، والعمر مكتوب والأجل محتوم. إذا نفخت الروح في الإنسان وهو في بطن أمه كتب أجله، في حديث مسعود، حديث الصادق المصدوق الذي يعرفه الجميع، وذكر فيه أن يكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، فالأجل مكتوب يطول أو يقصر. فلذلك المؤمن دائما يكون مستعد في طاعة الله عز وجل، يعمل بالطاعة ويجتنب المعاصي، وإذا وقع في خطأ كلنا ذكرنا كلنا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم خطأ، لكن إيش قال؟ وخير الخطائين التوابون، يرجعون إلى الله عز وجل. بل أعظم من ذلك، الله عز وجل لما وصف المتقين ماذا قال؟ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر شيء من صفاته، ثم قال من صفاته والذين إذا فعلوا فاحشة، شوف متقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو الفرق، أن الإنسان إذا زلت القدر أو أخطأ يتدرك نفسه أنه لا يعلم متى يموت، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذا كان الأمر كذلك فلا بد المسلم أن يستعد ويكون دائما مهيئا لطاعة الله عز وجل، وإذا أخطأ وزلت القدم يبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يؤخر، وتأخير التوبة هو ذنب. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن المسلم إذا وقع في الذنب وجب عليه أن يتوب، وإذا أخر التوبة وجب عليه توبتان، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، لأن التوبة واجب على الفور. والإنسان من رحمة الله عز وجل يسر علينا العبادة ولم يطالبنا بشيء. الصلاة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، لما فرضها الله عز وجل أول ما فرضها كم؟ في حديث الإسراء والمعراج 50 صلاة، ثم من رحمة الله عز وجل خففها 5 صلوات في العمل و50 في الأجر مضاعف حسب العشرة الثانية، ويضاعف الله عز وجل لمن يشاء، وهذا من رحمة الله عز وجل. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيره؟ قال لا لم تتطوع. قال وماذا فرض علي من الصيام؟ قال صيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا لم تتطوع. وسأل عن الشرائع، ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص. لا أزيد يعني إيش؟ ما يزيد نوافل، يلتزم بالواجبات، ولا أنقص، يلتزم بالواجبات ولا ينقص ولا يقصر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أفلح من صدق، أو قال دخل الجنة من صدق. وجاء رسول رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة قال يا رسول الله أرأيت شيئا لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وصمت رمضان وأديت زكاة مالي وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم. هذا إذا التزم الإنسان بالواجبات، لكن إذا زاد فهو زيادة في الخير. السابقون السابقون أولئك المقربون، هذه مرتبة السابقون الأولى، مرتبة المقتصد الذي يلتزم بالواجب ولا يزيد ولا يرتكب الذنوب، وإذا ارتكب يتوب إلى الله عز وجل. السابق الخيرات الذي يزيد في طاعة الله عز وجل ويستغل العمر في طاعة الله والتقرب إلى الله بالنوافل. ولذلك جاء في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أحب شيء إلى الله عز وجل فضعف، تحافظ على صلواتك الخمس، توصل رمضان، تؤدي زكاة مالك، تحج إذا تيسر لك الأمر، وغيره مما لا يخفى على شريف علمكم. وإذا زاد على ذلك لا شك أنه خير عظيم. وإذا قال الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، شوف إذا حبك الله عز وجل هذا هو الثمرة العظيمة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعوذنه. انظر ثمرات التقرب إلى الله واستغلال العمر لطاعة الله عز وجل، مستجاب الدعوة، يحفظ الله جوارحك، يسددك، يوفقك، تجد التوفيق بين عينيك. وهذا الفضل التزام المسلم بطاعة الله عز وجل. وإذا وقع في شيء يتوب مباشرة. أختم، أنا ما أطيع عليكم، هي خاطرة، أختم بقصة عجيبة تدل على كيف المسلم إذا طال عمره واستغل في طاعة الله كيف يكون فرق بينه وبين غيره. أسلم، جاء في حديث طلحة عند ابن ماجه في حديث صحيح الشيخ الألباني، أسلم رجلان من بني قبيلة، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم مجتهد في الطاعة، الأول منهم مجتهد وجاءت غزوة فذهب في غزوة فمات شهيدا رضي الله عنه، وبقي صاحبه بعده عاما كاملا ثم توفي. يقول طلحة رضي الله عنه قال: رأيت في المنام الرجلين عند باب الجنة ومعهم طلحة. يقول: ففتح باب الجنة فأذن بدخول الجنة للذي مات منهم إيش؟ الآخر، مو الأول مجتهد اللي مات شهيد، الشهيد فضل عظيم، ومع ذلك أذن للذي مات آخر وكان أقل اجتهاد، لم يكن مجتهدا كصاحبه، فدخل الجنة. ثم بعد فترة أذن للثاني فدخل، ثم قيل لطلحة لم يحن بعد أنه هو صاحب الرؤيا. فلما أصبح طلحة رضي الله عنه حدث الصحابة فتعجب، وجه العجب إيش؟ يعرف الأول مجتهد في الطاعة وكان يعني عنده همة وإقبال شديد على الطاعات ومات شهيدا، لكن احترمت المنية فأسرع عمره، عمرهم في الإسلام سنة، الثاني سنة، الأول أقل، والآخر أقل الاجتهاد فدخل الجنة قبل صاحبه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الشاهد. فقال عليه الصلاة والسلام: مما تعجبون؟ قالوا: نعجب من كذا وكذا، هذا الثاني كان أقل اجتهاد ودخل قبل الجنة قبل صاحبه، سبقه، والسبق في الجنة دخول الجنة دليل على الأفضلية، مع أن ذاك مجتهد ومات شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يعش بعده سنة كاملة؟ شوف طول العمر لم يطول ويستغل بالطاعة ولو بالواجبات فقط. شوف، قال: ألم يعش بعده سنة كاملة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وصلى لله كذا وكذا من سجدة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: وأدرك رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض في الجنة. شوف الفضل العظيم، الإنسان إذا استغل عمره في طاعة الله، ونحن في شهر مبارك، شهر عظيم، ومقبلين على العشر الأواخر في الليالي المبارك، في ليلة القدر العظيمة، لما كانت أعمار الأمة قصيرة عوضهم الله عز وجل بليلة هي خير من ألف شهر، لا تساوي ألف شهر، خير يعني ألف شهر 84 سنة وأكثر، مع ذلك هي خير من ألف شهر، فضل عظيم. فالمسلم يستغل هذا العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فيجتهد الإنسان ويسأل الله عز وجل التوفيق، ويسأل الله صلاح دينه ودنياه، يعمل الدنيا، لا يعني ذلك أن الإنسان ينقطع ويبقى في مسجده ولا يعمل في هذا، لا، ليس هذا في الإسلام. وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. القصد من الحياة هو الزيادة في الخير، إذا لم يكن في زيادة خير لا فائدة من الحياة. والله عز وجل في الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وأكلوا من رزقه، لكن الهدف هذه الحياة المقصود منها أنها تكون هي حرف الآخرة، لأن الإنسان يعلم ويعقيد كل مسلم بعد الموت، بعده القبر والبعث والعرصات القيامة والجنة والنار، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدين وذرية من أهل الجنة، ويجنبنا وإياكم النار. هذه كلمة مختصرة وخاطرة، أحببت أن أذكر نفسي وإخواني في هذه الدعوة الكريمة، جزاكم الله خير، هذا والله تعالى، صلى الله وسلم.
أما الآن نفتح باب الأسئلة. حكم الحضور لصلاة الجماعة.
صلاة الجماعة لا شك أنها واجبة، وجاءت أدلة كثيرة في وجوبها، ومن ذلك يعني: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا أمر من الله عز وجل، وأدلة كثيرة، لكن أكتفي بحديث واحد يتأمل المسلم. جاء في صحيح مسلم رجل أعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. أنه رجل أعمى وليس له قائد وداري بعيدة، فيريد أن يرخص له في صلاة الجماعة، فرخص له فيها أول، ثم لما أدبر أمر أن يرد ورد. قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجل، لا أجد لك الرخصة. وجاء في بعض الروايات أنه أعمى، شوف تأمل، وأنه ليس له قائد يقوده. وأن داره بعيدة. وقال رق عمي وكبرت سني، ومع ذلك قال لا أجد لك بالبصر، فكيف بمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة البصر، نعمة القوة، نعمة الأمن، ونعمة كثيرة في نعمة رؤية القيامة إذا تخلف بساط الجماعة. كانت رخصة يعني في حادثة في جائحة كورونا لما حصل ما حصل من هذا، كانت هناك رخصة في هذا الأمر، ومع ذلك من كان محافظ عليها من فضل الله عز وجل يكتب لها الأجر، وهو لا يصلي، يصلي في بيته لكن يكتب لها الأجر. لذلك جاء في الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، وهذا من فضل الله عز وجل الإنسان إذا استغل في طاعة الله عز وجل، ومنها الصلاة الجماعة محافظ عليها، إذا جاء عذر مرض أو شغل في هذا من أمور يكتب لها الأجر. فالحاصل أن صلاة الجماعة واجب، لا يجوز للمسلم يتخلف عنها وهو على استطاعة وقدرة، ولذلك جاء في الحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الله تعالى
جزاكم الله خيرا.